أن الانتفاع انتفاع الميت بسعي الحي هذا اتفق عليه، انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينه. الأول الدعاء، وهو أن الدعاء نافع، الدعاء يجيبه الله جل وعلا من الحي للحي ومن الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله جل وعلا وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للميت، فهي كلها دعاء وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تفتتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال العلماء ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأتي في السنة ما يدل على الاستفتاح. ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله جل وعلا وثناء تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنه يدعو، وهذا هو أدب الدعاء، فإن العبد إذا دعا ربه جل وعلا في أي دعاء فإنه يحمد الله جل وعلا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله بما شاء من المساء. فصلاة الجنازة دعاء، فهي بالاستفاء مشروعة وبالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاستفاء، وكذلك مما جرى عليه الاستفاء أيضا أن الميت أن الحي يتصدق عن الميت بصدقة مالية يقبلها لأجل الميت، يعني لينفع الميت بها تبرعا منه، هذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه كما هو معلوم، على خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. النوع الثاني مما أجمع عليه العلماء علماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبع لا ينقص ذلك من أجوره شيء، وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. وكذلك الولد الصالح فإنه تسبب فيه العبد فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في ما أجمع عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيا. فإذا ثم صور أجمع عليها، والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية، اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية، وهي العبادات البدنية مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن ونحو ذلك، يعني فيما يصل فيه من الصواب، هل هو الكل أو البعض، وإن كان الخلاف فيه يعني في الحد ضعيف. هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية، من أهل العلم من قال فصل، ومنهم من قال لا فصل. فذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك، وعبروا بالجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث والأثر بعدهم، ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الحي، وأهدى ثوابه إلى الميت، يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. والقول الثاني أن، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء، أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها صلاة مثلا، قراءة القرآن، الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال الحج. فأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه، فيبقى الباب على عدم الانتفاع. المسألة الثالثة يأتي التفصيل التربيح، المسألة الثالثة في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع، من أدلتهم في ذلك قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأثنى عليهم بالدعاء، وهذا يقصد الانتفاع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إن أمي استلكت نفسها، يعني ما تتبع، وإنها لو تسلمت لأوقف أو لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات شيء الكثير. كذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحج عن ميت له، فأذن له بالحج. وفيه أيضا أن امرأة قالت: إن أمي مات ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت إن كان على أمك بيت كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فإن الله حق بالقضاء. ونحو ذلك في هذا الباب. أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف، يعني أصل الأوقاف، فإن الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبث، يعني أوقف على نفسه، وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله صدقة جارية. وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه وهذا اتفقنا عليها وهي الصورتان الأوليان، ومنها ما هو مختلف فيه وهي العبادات البدنية، فهذه لم يأتي دليل فيها، بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام يأتي أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهذا الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقبل مع إمكانه القضاء، أو صيام الفطرات ونحو ذلك، خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حجي ونحو ذلك، وهذه الأسئلة لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر السؤال، ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إن ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، وإنما كانت إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم جمهور السلف وإمام أحمد وأصحابه ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ما ورد دون غيره، فهذا تجد من يفتي به هذا تجد من يفتي به. والأقرب في ذلك هو التفصيل، وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا عبادة يحتاج إلى دليل يدل على أن المرأة ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لا بد فيه من التوقيت لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يكون يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة واتباع العبادة هذا لا بد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أأحد أتصدق عنها، هذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد بذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة بحج، لبيك حجا عن فلان عن فلان، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلان، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدة فلان، فهذا ابتدأ العبادة بفلان، فهذه جاءت الأدلة بجواز. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل لأنه ابتداء عبادة. هذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلان. أما الصورة الثانية هي مختلفة عن الصورة الأولى، هي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، العمل يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله جل وعلا عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخر. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدا إلى غيره، يعني دعا الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يجعل فلان أو فلانة شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له، لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف، لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا، وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهى، وأهدى ثوابها لمسلم حي والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له، ولا أصل يدل على المنع من ذلك. المسألة الرابعة، المبتدعة احتجوا عن المعتزلة ومن شابههم، احتجوا بحجتين. أما الأولى فقالوا يقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احتج به على هذا كالشوكاني وبعض المعاصرين، لأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعاه. فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلو كان ينفتح لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا في الآية قال وأن ليس للإنسان، واللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربه فإن سعيه له وثواب السعي له هو وليس للآخر. فاللام هذه لام الملك. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، هذا لا تناقض بينها وبين هذا، لأن اللام إذا كانت في الملك فالسعي فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. الثاني أن قوله إلا ما سعى، سعي هنا لا بد أن ينظر فيه إلى مفهوم واحد، فهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحي، أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، فهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس، فجميع العلاقات تقطعت إلا الإيمان سبب الإيمان والإسلام. وأولو الحق قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا دخل قسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة السبب في أن ينتفع الأب بسعي ولده والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب جل جلاله. فبالله جل وعلا انعقدت الحواقف، وفي الله جل وعلا قامت الوثائق والوسائل، وبالله جل وعلا تقاربت القلوب. هذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان ما سعى، إذا قلنا إن العمل لغيره، إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذن لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد تسبب فيه وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة نفسها ودعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سببه الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. إذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. أما ما احتجوا به من السنة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع، وإذا انقطع العمل فهذا يعني أنه لا ينتفع في شيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عمله، عمل الإنسان بالوفاة بعد التكليف انتهت فعمله انقطع كما جاء في الحديث. أما عمل غيره ونفس انتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها الدعاء، دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاث لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع الميت. المسألة الخامسة هنا، خامسة، ها هنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها، وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله جل وعلا ينفع الميت بالاستئجار، أن هذا بدعة ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان، هذا مبطل للعمل في أصل. لما؟ لأن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله جل وعلا إلا بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل. فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصلي إلا بماء، ولم يصم إلا بماء، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه. أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريال، أقرأ الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة، فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله جل وعلا فيها وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا. لهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو في المآسي يعقد ترابط كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت، وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال باهظة وعظيمة، وهذا فيه هلكة للفاعل يعني للقارئ لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال لغير طاعة الله جل وعلا، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله جل وعلا. أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا له. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى، ذكر أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن يعني نصيف رجل أو امرأة لكن توفي، نعم، أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها وكان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته. فلما فرغ جاء وقت الصلاة أقبل الرجل وقال أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس كما قالها صفات وذكرها علماء وأئمة فهي ماشية مع الحصل وليس فيها ما يعارض ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يتم بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المعاصي والذين يستأجرون الزراعة على القبور. المسألة الأخيرة الثالثة قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم. الصدقات هنا يعنى بها الصدقات المالية خاصة، وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة في المفهوم العام للصدقة. فأمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر والعلم والذكر تلاوة القرآن ونحو ذلك مما يدخل اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة، فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. فإذا نقول إن الصحيح إن قول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم هذا يشمل جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. نبتدي بهذا القدر. أن الانتفاع انتفاع الميت بسعي الحي هذا اتفق عليه، انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينه. الأول في الدعاء هو أن الدعاء نافع، الدعاء يجيبه الله جل وعلا من الحي للحي ومن الحي للميت، ولهذا شرعت صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله جل وعلا وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للميت، فهي كلها دعاء وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تستفتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال العلماء ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأتي في السنة ما يدل على الاستفتاح. ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله جل وعلا وثناء تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنه يدعو، وهذا هو أدب الدعاء. فإن العبد إذا دعا ربه جل وعلا في أي دعاء فإنه يحمد الله جل وعلا ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله بما شاء من المساء. فصلاة الجنازة دعاء وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاتفاق، وكذلك مما جرى عليه الاتفاق أيضا أن الميت أن الحي يتصدق عن الميت بصدقة مالية يقبلها لأجل الميت، يعني لينفع الميت بها تبرعا منه، هذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه كما هو معلوم، على خلاف بينهم في بعض تفصيلات ذلك. النوع الثاني مما أجمع عليه العلماء علماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبع، لا ينقص ذلك من أجوره شيء. وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا يعني أن ما تسبب به فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. وكذلك الولد، الولد الصالح فإنه تسبب فيه العبد، فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل في السوق ما أجمع عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيا. فإذا ثم صور أجمع عليها، والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة، يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية، وهي العبادات البدنية مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة ومثل الصيام والحج فيما فيه من البدن ونحو ذلك، يعني فيما يصل فيه من الثواب، هل هو الكل أو البعض، وإن كان الخلاف فيه يعني في الحد ضعيف. هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات البدنية، من أهل العلم من قال فصل ومنهم من قال لا فصل. فذهب جمهور السلف كما أجاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك، وعبروا بالجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث والأثر بعدهم، ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الحي، وأهدى ثوابه إلى الميت، يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. والقول الثاني أن، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء، أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها صلاة مثلا، قراءة القرآن، الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال الحج. فأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه، فيبقى الباب على عدم الانتفاع. المسألة الثالثة يأتي التفصيل التربيح. المسألة الثالثة: في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع، من أدلتهم في ذلك قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فأثنى عليهم بالدعاء، وهذا يقتضي الانتفاع. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إن أمي استلتت نفسها، يعني ما تستجح، وإنها لو تسلمت لأوقت أو لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات شيء الكثير. كذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يحج عن ميت له، فأذن له بالحج. وفيه أيضا أن امرأة قالت إن أمي مات ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك بيت كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فإن الله حق بالقضاء. ونحو ذلك في هذا الباب. أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف، يعني أصل الأوقاف. فإن الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبث، يعني أوقف على نفسه، وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله صدقة جارية. وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية، قالوا إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه وقد اتفقنا عليها، وهي الصورتان الأوليان، ومنها ما هو مختلف فيه وهي العبادات البدنية، فهذه لم يأتي دليل فيها، بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام يعفي أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهذا الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إنسانه القضاء، أو صيام الفطرات ونحو ذلك، خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حجي ونحو ذلك. وهذه الأسئلة لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر السؤال. ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إن ما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، وإنما كانت إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم جمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه ابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ما ورد دون غيره، فهذا تجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. والأقرب في ذلك والتفصيل وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا عبادة يحتاج إلى دليل يدل على أن المرأة ينوب عن غيره الحي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لا بد فيه من التوقيت لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يكون يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لا بد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أأحد أتصدق عنها، هذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد بذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة بحج، لبيت حجا عن فلان عن فلان، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلان، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدة فلان، فهذا ابتدأ العبادة بفلان، فهذه جاءت الأدلة بجواز. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل لأنه ابتداء عبادة. هذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلان. أما الصورة الثانية هي مختلفة عن الصورة الأولى، هي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، العمل يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله جل وعلا عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي لمن له حق علي لفلان إلى آخر. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول أن الأجر إن تقبله الله وثبت الأجر فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدا إلى غيره، يعني فدعا الله جل وعلا أن يتقبل منه وأن يجعل فلان أو فلانة شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له، لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الاتباع ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للليل. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الاتباع وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا، وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب، كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا: وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهى، وأهدى ثوابها لمسلم حي أصل، والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. المسألة الرابعة: المبتدعة احتجوا عن المعتزلة ومن شابههم، احتجوا بحجتين. أما الأولى فقالوا: يقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احتج به على هذا كالشوكاني وبعض المعاصرين، لأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعاه. فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا: فلو كان ينفتع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك أن الله جل وعلا في الآية قال: وأن ليس للإنسان، واللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان، أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربه فإن سعيه له وثواب السعي له هو وليس للآخر، فاللام هذه لام الملك. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذا لا تناقض بينها وبين هذا، لأن اللام إذا كانت في الملك فالسعي فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لا بد أن ينظر فيه إلى مفهوم واحد، فهو أن أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي الحي، أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، فهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس، فجميع العلاقات تقطعت إلا الإيمان، سبب الإيمان والإسلام. وأولو قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا دخل قسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة سبب في أن ينتفع الأب بسعي ولده والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب جل جلاله. فبالله جل وعلا انعقدت الأواصر، وفي الله جل وعلا قامت الوثائق والوسائل، وبالله جل وعلا تقاربت القلوب. هذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان ما سعى، إذا قلنا إن العمل لغيره، إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذن لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد تسبب فيه وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة نفسها ودعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سببه الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. أما ما احتج به من السنة فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع. وإذا انقطع العمل قال يعني أنه لا ينتفع في شيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عمله ولم يقل انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عمله. عمل الإنسان بالوفاة دار التكليف انتهت فعمله انقطع كما جاء في الحديث. أما عمل غيره ونفس انتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها الدعاء، دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاث لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع الميت. المسألة الخامسة هنا خامسة، ها هنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها، وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله جل وعلا ونفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصل. لما؟ لأن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله جل وعلا إلا بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل. فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يصلي إلا بما، ولم يصم إلا بما، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليه. أنا أقرأ لكم السورة بمئة ريال، أقرأ الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله جل وعلا في هذه العبادة. فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله جل وعلا فيها وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا؟ لهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو في المآسي يعقد ترابط كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون منفع الميت، وهم يستأجرون هذا السالي للقرآن بأموال باهظة وعظيمة، وهذا فيه هلكة للفائز يعني للقارئ لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال لغير طاعة الله جل وعلا، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله جل وعلا. أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن بنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا لك. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى، ذكر أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن يعني نسيت رجل أو امرأة لكن توفي، نعم أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظنه زوجها وكان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته، فلما فرغ جاء وقت الصلاة أقبل الرجل وقال أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن، وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس نقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة، فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يتم بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآثم والذين يستأجرون الصراع على القبور. المسألة الأخيرة ثالثة قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، الصدقات هنا يعنى بها الصدقات المالية خاصة، وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة في المفهوم العام للصدقة، أمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر والعلم والذكر تلاوة القرآن ونحو ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة، فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. فإذا نقول إن الصحيح أن قول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم هذا يشمل جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. نبتدي بهذا القدر.